إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله يقول في كتابه العزيز، أعوذ من الشيطان الرجيم: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الأخيار. وقال تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. الله تبارك وتعالى بيوصف الأنبياء بصفات حسنة حميدة بالجملة في القرآن، يعني زكى أنبياء في القرآن بالجملة، ولكن بعض الأنبياء خصوا بالذكر وذكر اسمهم في القرآن. معلوم أنه الأنبياء اللي جاء اسمهم في القرآن 25 نبي، أنبياء كثر، يعني عددهم ما حدش يقدر يقول قد إيه، لكن لو ذكر أسمائه في القرآن 25 نبي، منهم إسماعيل عليه السلام. الله وصفه أنه الأخيار الصابرين الصالحين، ووصفه أنه حليم في قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام، عن إبراهيم عليه السلام: فبشرناه بغلام حليم. بشر إبراهيم عليه السلام لهذا الغلام اللي هو إسماعيل، كان حليم. فهو وصفه بالحلم، وصفه بالصبر، وصفه بالصلاح، وصفه بصفات حميدة جدا جدا. والوصف الجميل اللي عايزين ندندن حوله يعني بإذن الله تعالى، اللي هو في سورة مريم، قال عز وجل: وأذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. ده اللي هي اللي عايزة أقف عندها، إنه كان عند ربه مرضية. يعني إزاي أكون مرضية عند الله؟ إزاي نكون راضين مرضين عند الله تعالى؟ يعني إزاي اللي نوصل له؟ وطبعا وصف هذه الصفات الجميلة الحميدة، وأثنى عليه في بصدق الوعد وبالرسالة وبالنبوة. الآية وصفين، هو وصفه بأنه صادق الوعد وانه هو نبي ورسول، فوصفه صفات عظيمة، وانه كان بيأمر اهله بالصلاة وبالزكاة، وكان عند الله مرضي، كان الله راضي عنه تمام الرضا. طيب، يعني كيف اكون عند ربي مرضية؟ يعني اوصل ازاي ان انا يعني اصل هذه المكانة العظيمة ان الله يبقى راضي عني؟ اول وصف وصفه لإسماعيل عليه السلام عشان يعني وصل هذه المكانة، قال إنه كان صادق الوعد. صدق الوعد من الأسباب، من الأسباب اللي تجعل لك عند الله مكانة ويرضى الله عنك بها، من الأسباب الوفاء بالوعد، إنه لا يعد وعد إلا وفى به. ده شامل وعد، سواء كان وعد بعقد مع الله وعود وعدتها لله عز وجل، أو وعد مع العباد، ده أو ده. إسماعيل كان بيوفى الاثنين. لما أبوه، أنتوا عارفين القصة المشهورة، إبراهيم عليه السلام لما أراد أنه جاء الأمر من الله، أنه في المنام وشاف أنه بيذبح ابنه، وبلغ ابنه قال له: أنا مأمور من الله أن أنا أذبحك. تخيلي المشهد، يعني العقل لو بس يقعد يركز كده مستحيل. واحد أبوه دخل عليه بيقول له: بقول لك إيه، أنا شايفته في المنام أن أنا هذبحك. فالتاني يقول له: إيه مقاييسنا إحنا بالدنيا؟ الراجل اتجنن ولا إيه؟ الراجل حصل له حاجة؟ ها؟ لكن قال له إيه؟ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لما قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعني واحد داخل بيقول له كده، فده كان رد إسماعيل، إنه قال له: إن شاء الله هصبر على هذا الابتلاء، ألا هو أن أنا أذبح وأقتل. وأصعب شيء على النفس إن الإنسان يفقد نفسه وحياته، ذلك كان منزلة الشهداء، شهيد المعركة اللي مات في ساحة القتال، ليهم 100 درجة عند الله، كل ما بين الدرجة والدرجة كبين السماء والأرض. ليه؟ لأن أصعب شيء على الإنسان أن يأخذ نفسه، الشغلة من النفس، مهما قلنا ومهما حبينا ومهما ضحينا، لكن لغاية النفس سهلة، خرجت منه بكل سهولة وإريحية، أنك يعني اللي أنت عايز تعمله عمله، مش ده أمر من الله؟ خلاص أنا هبقى يعني صابر على هذا الابتلاء طالما هو من عند الله، ومكنه من أنه يذبحه، ولكن الله برحمته فداه بكبش، وقصة معروف. المهم ان هو طاع اباه واستسلم لقضاء الله تعالى عز وجل، بس كان استسلام غريب، استسلام يعني قمه في البر، وقمه في يعني حسن الاستجابة إلى الله وإلى أمر الله، قمة في البر. ما اعترضتش على الأمر، ما ترددش، ما قالوش طب سيبني أفكر، طب ممكن رؤية كده وأنت بس مش واخد بالك، أي اعتراض في أي كلام، واحد يقول له هقتلك أذبحك يعني هاخد روحك، كان ممكن يعترض بأي وجه من وجوه الاعتراض ومقبول ومحدش كان هيلومه إطلاقا، ده موت. ولكن قد إيه كان بر بأبوه، وقد إيه استجاب بدون أي تردد طالما الأمر من الله. بس عايز أقف هنا وقفة، هل طاعة الوالدين كده على الإطلاق؟ يعني أي حاجة أبويا وأمي يقولها لي أطيعهم كده طاعة عمياء زي ما فعل إسماعيل؟ لا، إسماعيل طاعة، هذه الطاعة المطلقة لأنها كانت في الله. أطيع أبويا وأمي طاعة مطلقة في الله، أي شيء أمرني به يرضي الله أنا بطيع أولا عشان ربنا سبحانه وتعالى، وأنا بر أبويا وأمي. لكن أبويا أمرني معصية، أمي تأمرني معصية، لا، طاعة المخلوق معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبر والطاعة في شيء ما يكونش فيه مخالفة شرعية، لكن أمي بتأمرني بحاجة حرام، أبويا بيأمرني بحاجة حرام، بتغضب علي عشان انا عملت فعل يرضي الله، او بتغضب، او ابوك بيغضب عليك عشان انت مطيعه لله، لا لا، ده مش ملوش علاقه بالبر خالص. البر ان انا اطيعهم في الله او في امر دنيوي مش مخالف ولا بيضارب نصوص الشر، نصوص الشريعه. لكن هطيعهم في شيء او امرني بشيء يضارب نص او يخالف نص، لا طبعا على طول، بس بالادب والحسنى والاخلاق اعتذر بدون سفح، بدون تطاول، بدون عقوق. لان حتى لو هي يا امي امرتني بمعصيه او ابويا امرني بمعصيه، لما ارد عليهم بصوت عالي او انهارهم بصوت عالي، ده في حد نفسه عقوق، مش ان انا ما عملتش معصيه، لا، ان انا تجرأت عليهم برفع الصوت، او ان انا صوتي عالي عليهم، او ان اتصرفت اي تصرف لا يليق ب وينافي البر، يعني لا يليق بشخص بار بوالديه. واضحه؟ بس فده كان اسماعيل. اسماعيل لما رضى ابوه واستسلم لهذا الامر العظيم، استسلم لله ابتداء، استسلام لله، فكان صادق العزم على الوفاء، مش قال له يا ستجدوني ان شاء الله من الصابرين، وبعدين ساعه الجد بقى وساعه ما جه يذبحه يقول لا ده كنت بقول لك كده بس بهديك، لا 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 لا، ده انا قلت لك كده هتجدني من الصابرين، ده عشان بس انت يعني الامر جالك من الله وما كانش وشايفك متحمس قوي، فقلت لك الكلمتين دول. ساعتها خلاص ما شاف السكينه وتحط وهيتذبح يقول له لا لغايه كده، ولا ما رجعش، فضل على هذا العهد والوفاء بالعهد، ولم ابدا يعني يتردد. عهد الله على شيء وفى بالعهد، ما انفسخش العزم ولا رجع ولا انسلخ من وعده ولا تراجع. فعشان كده هو كان مرضي عند الله، هو ده صادق الوعد، هو ده صادق الوعد، حافظ العهد، الله تبارك وتعالى زكاه في كتابه العزيز. ليه؟ عشان هو صدق في وعده، لما وعد ابوه انه هيصبر صبر على الذبح، مساله فيش اعظم كده في الدنيا، صبر، لما وعد وفى بالوعد، حتى لو على نفسه، حتى لو اخذ روحه، حتى لو ان هو هيموت مش مشكله، بس وعد لابد ان يوفي بالوعد ما استطاع الى ذلك سبيلا، الا لو جاء شيء خارج بقى الطاقه البشريه، يعني لا يطيق او لا يعني حاجه ما يتحملهاش فوق طاقته البشريه، ده موضوع تاني. يمكن الاصل الوفاء بالعهد. شوفي الله عز وجل يعني يذم زي ما مدح اسماعيل عنه كان وافي وفى بالعهد وبيحب الموفون بعهدهم وبيثني عليهم في القرآن ويأجرهم الأجر العظيم، في نفس الأمر برضو في نفس القرآن في كتاب الله ذم الناس اللي تنقض العهد. قال عز وجل عز من الشيطان الرجيم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ونكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ومنهم من عهد الله أن آتانا من فضل، يا رب ده أنت بس تديني من فضلك أنا يعني هعمل هبقى من الصالحين، ده واحد عنده أرض مش عارفة كم فدان هتجيب له ملايين بس عليها قضية، الله يا رب لو كسبت القضية أنا أول حاجة هعملها في الأرض دي هبني مسجد، أو لو هبيع الأرض مثلا جابت لي ملايين هتتصدق بكذا، او هبني مسجد كذا، او هعمل كذا، وبتدي يدي وعود وعود لله سبحانه وتعالى انه هيتصدق وهيفعل وهيبقى من الصالحين وهيستقيم، يكسب القضيه تجيله الارض بملايين لا يبني المسجد ولا يتصدق بالاموال ولا يكون من الصالحين، ده يصبح من الطالحين والاموال تكتر في ايده فينفقها في السفه وفي المحرمات طيب ايه اللي هيحصل بقى لما يديله من فضله وبعدين ويتولى؟ ايه اللي هيحصل؟ فاعقبهم نفاقا في قلوبهم، يعقب هذا الوعد لما اخلفه بيورث النفاق في القلب. احذري النقطه دي واصحي معايا، اخلاف الوعد مع الله بيورث النفاق في القلب. يا رب انا هتوب مش هعصي تاني، يا رب والله بس اخلص المحنه اللي انا فيها وهلبس الحجاب، طب يا رب والله هبيع الحاجات دي ومعايا فلوس هتصدق بكذا، او هطلع حج مثلا ما حجتش. اي وعد توعديه لله وفي مقدورك انك تنفذي وما نفذتيش، هتقع في النفاق بنص القرآن. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه ما كانوا يكذبون. طبعا الآية في المنافقين، لكن احنا عندنا يعني في خصوص سبب وعموم لفظ، يعني اللفظ عام طالما نفس الحكم هينسحب علي، يعني لو غلبت نفس الغلطة هيجي علي نفس الحكم. يبقى دول المنافقين وصفهم الله ان هم عادوا النبي صلى الله عليه وسلم انه هيدوا هيصرفوا هينفقوا، ولما جالهم الرزق وربنا وسع عليهم لا انفقوا ولا اعطوا ولا حاجه، وتولوا وادبروا واعرضوا وخالفوا ما عاد الله عليه. فكانت العقوبه ان ربنا اورثهم النفاق في القلوب، نسال الله السلام. لان اخلاف الوعد عمل اللئيم، واخلاف الوعيد خلق الكريم. واضحه؟ اخلاف الوعد عدم عمل اللئيم، عمل اللئيم، واخلاف الوعيد من خلق الكريم. يعني ما انا اوعدك بشيء وما اعملش، ده صفات اللئيم اللي هو منافق، من صفات المنافق اذا اوعد اخلف، فدي علامه نفاق وعلامه لؤم ان انا اوعدك واخلف، وواحد يوعد ويخلف. وعلامه اخلاف الوعيد من خلق الكريم، واحد يتوعد واحد والله لا هعمل فيه كذا، والله ده اذاني وهتمكن منه، انا هرفع عليه قضيه هخرب بيته، هاخد فلوسه كذا، هعمل كذا، ويهدد 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 وتوعد له بامور عظيمه جدا هيفعلها. لما يتمكن من الشخص ده اللي اذاه وخلاص بقى رقبته بقت في ايده ويقدر يؤذيه ويقدر يقتص نفسه ويقدر ياخد حقه كامل، ها، من الخلق الكريم انه يعفو عنه. طب ولو خد حقه مفيش مشكله، خلاص طالما خد حقه بالظبط مفيش مشكله، بس لما يبقى كريم وخلقه عالي قوي وصاحب يعني قلب كده هيعفو عنه. ده خلق الكريم، اخلاف الوعيد، يوعد يعني يتوعد لحد بالشر وبالأذى، حد أذاه أو حد ليه عنده حق فيتوعد له بأنه هيقتص منه هينال منه، ولما يتمكن من هذا الخصم لا يقتص ولا يعني ياخد حقه ويتنازل وخلاص ويسامحه إذا كان في العفو. طبعا دي مشروطة، إذا كان في العفو إصلاح، لو العفو مش إصلاح ما ينفعش تنازل عن حقي. صح صح في دي، أنا عندي شخص أذاني، أنا ممكن دلوقتي تمكنت منه وأقدر أن أنا أخد حقي وأقدر أن أنا اقتص لنفسي واقدر واقدر واقدر، لكن انا جنحت الباب العفو وعفيت عنه جميل، لكن العفو ده لو انا مع شخص اعلم منه ان العفو ده مش هيقدمه ومش هيصجره بل بالعكس هيتمادى ويزيد فيها، لا ما ينفعش، لا ما ينفعش. لازم بقى هنا في الحالة دي ان انا ما عفوش عنه، لان العفو هنا مش هيؤدي الى خير، ممكن يؤدي الى شر. المهم انه الوفاء بالعهد خلق كريم، الله عز وجل يحبه، والله تبارك وتعالى يجزي عليه خير الجزاء، ومن صفات المؤمنين اللي أثنى عليه الله في القرآن، ومن صفات الأنبياء صفة أثنى بها على إسماعيل عليه السلام إنه كان صادق الوعد. الآية معلش وقفة بس تنبيه، الآية دي في سورة التوبة، في ناس بيظن أنها نزلت في ثعلبة ابن حاطب ابن أبي بلتعة، والكلام ده غير صحيح، لأن ثعلبة من الصحابة اللي شهدوا بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم النبي صلى الله عليه وسلم بين وقال إن أهل بدر في الجنة كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال إن عبدا لحاطب ابن أبي بلتعة جاء يشكو حاطبا فقال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها، فإنه شهد بدر والحديبية، فإنه شهد بدر والحديبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه أصحاب كل اللي شهدوا بدر معركة بدر مش هيدخلوا النار، فالقصة مش في ثعلبة زي ما كتير من القصاص والوعاظ وبعض الدعاء بيروي أنها نزلت في بدر حاطب. طبعا دي مصيبة الحقيقة لأنه صحابي جليل. طيب الله عز وجل أثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين الموفين بعهدهم وأمرهم بكده، وأمر أنهم يطعوهم في مسألة الوفاء بالعهد. قال تعالى الذين أمنوا أوفوا بالعقود وقالوا الموفون بعدهم إذا عهدوا ثناء وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا أمر، ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدله تبديلا سناء. يبقى لو نظرنا في الآيات هنلاقي أمر سناء أمر سناء، يأمر ويثني، يأمر ويثني على أصحاب هذا الخلق الجليل العظيم. يبقى يأمر بالعهد، يأمر بالوفاء بالعهد، ويثني على من وفى بعهده. يبقى في ثناء من الله على الموفون بعهدهم، وفي أمر من الله بالوفاء بالعهد. طبعا قصص الوفاء بالعهد كثيرة جدا ومشهورة جدا بين الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، الموضوع كبير يعني. لكن مثلا على سبيل المثال قصة جابر بن عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بقليل وعده، قال له يا جابر لو جالنا في أموال من البحرين، أنت عارف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعت السرايا وبيفتحوا البلاد ويتمكنوا منهم شر الإسلام، فقال له إحنا لو جالنا أموال من البحرين أنا هديك مال كتير. وجابر معروف ابن عبد الله إنه لما أبوه مات ساب له 9 بنات، والتسع بنات ما كانش حد يرعاهم له هو، فاضطر إن هو يتزوج امرأة مش بكرة عشان تقدر ترعى، يعني هو ما تزوجش قبل كده، لم يسبق له الزواج، لكن شوف الخلق الحسن عشان يخلي باله من اخواته البنات، قال مين اللي هيستحملهم، مين اللي هيشيلهم، فاضطر يتجوز امراه يعني ثيب مش بكر عشان ترعى اخواته. شوف الجمال والخلق. المهم فهو محتاج الفلوس، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اول ما يجي فلوس او اموال البحرين انا هديك. وقد الله النبي صلى الله عليه وسلم يقبض قبل ان يصل اموال البحرين. مين اللي مسك الخلافه بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابو بكر الصديق. ابو بكر الصديق لما تولى الخلافه قال للناس وارسل لهم اللي بقى اموال عند النبي صلى الله عليه وسلم او اللي كان ليه دين او اللي ليه حاجه يجي ياخدها من عندي. فكان وصلت اموال البحرين، فجابر بن عبد الله راح لابو بكر الصديق قال له انا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا ووعدني بمال، فقال له هعطيك. فقالها له مره ثانيه فما ادالوش ابو بكر، قالها له مره ثالثه فابو بكر ما ادالوش، فسكت جابر ورجع له ثاني قال له انا قلت لك انه النبي صلى الله عليه وسلم وعدني بمال من اموال البحرين، وقلت لك مره والتانيه والتالته 3 مرات انت ما اديتنيش. فبكر الصديق قال والله ما منعني ان اعطيك غير اني في كل مره كنت افكر كيف اعطيك المزيد او الكثير من المال. والحديث طبعا انا بقوله كده فحو الكلام، هو في البخاري. فده كان الصحابه وده كان احوالهم ودي كان صفاتهم. دي حاجه كده بسيطه طبعا يعني عن الوفاء. ولو اتكلم على الوفاء والوفاء بالعهود في عهد الاسلام والمسلمين والصحابه والتابعين، المساله عظيمه جدا، لكن بس مش عايز استنفذ وقته كله في مساله الوفاء بالعهود. المهم انه ده حال المسلم، ان ما يوفي بالعهد او يوعد حد على شيء لابد ان يفي. ده خلق جميل عظيم، يعني قد يكون دلوقتي بقى شيء قليل مش موجود، لكن هو ده خلق المسلمين وهو ده المفروض ان يتعاملوا بيه المسلمين. يبقى دي كانت اول صفه لاسماعيل، الوفاء بالعهد. الوفاء بالعهد. الحاجه الثانيه قال اول حاجه ان هو كان الوفاء بالعهد. ايه كمان الحاجه اللي بعد كده؟ اقام الصلاه. اقام الصلاه يبقى اول صفه وصف بيها الله عز وجل انه كان بيوفي بالعهد. الحاجه الثانيه اللي وصفوا بيها اللي هو كان بيقيم الصلاه او كان بيامر اهله بالصلاه. طيب كان يامر اهله بالصلاه والزكاه، ولما امر اهله وفى بالعهد وامر بالصلاه والزكاه كان عند الله مرضيه. يبقى امر اهله بالصلاه والزكاه، امر اهله طبعا بالصلاه، وكان اول الناس ما يصلي لان شعوره هو يامر ولا يصلي، فيبقى كان اقام الصلاه على الوجه اللي يرضي الله وصلى صلاه ترضيه، وكان يامر اهله بهذا. واعلمي انه اضاعه الصلاه باي وجه حاجز كبير كبير وحصن يعني منيع جدا يمنع من السقوط اقامه الصلاه. ضياع الصلاه مصيبه، اقامه الصلاه على الوجه اللي يرضي الله حصن منيع وحاجز قوي يمنع من سقوط العبد في الشهوات والشبهات. يا الصلاه بس لو صلى الإنسان الصلاة كما يحب الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتوني أصلي، لو حقق الصلاة على الوجه اللي يرضي ربه أصبح عنده وحط لنفسه حصن منيع وحاجز قوي يمنع من السقوط في الشهوات والشبهات. وده كان حال السلف، قلما كان أحد فيهم يسقط في معصية أو أحد فيهم تضرب قلبه شبهة. إيه السبب؟ كانوا يعرفوا معنى إقامة الصلاة وقدر الصلاة وتعظيم هذه الشعيرة. والعكس الإنسان لو ضيع الصلاة اعلم ويقين هقع في بحر شهوات، لابد شهوات لا يعني بحر لا ساحل له اطلاقا الى جهنم والعياذ بالله، لقول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اضاعوا الصلاه، ضيعوها بقى على كلام العلماء، اختلفوا في الضياع، قيل ضيعوها بالكليه، قيل ضيعوا وقتها، يصلي شويه تسيب شويه، يصلي تصلي الفجر تضيعه وبعدين تسيب الصبح وتروح كده، اشكال الضياع بقى، اما بالكليه اما ناس تصلي شويه تسيب شويه، اما يضيع صلاه الفجر ويصلي بقيه اليوم، كل ده انواع من انواع ضياع الصلاه واختلاف. فمصيبه مصيبه. وكانت ايه العقوبه؟ لما ضيعوا الصلاه اضاعوا الصلاه اتبعوا الشهوات، على طول على طول ترتيب كده، تضيع الصلاه يحصل وقوع يتبع شهوته بقى، كل شهوه يتبعها بعد ضياع الصلاه. الشخص ما بيصليش او بيصلي يقطع او ضيع صلاه الفجر عشان النوم اصله حلو قوي، الناس بتصحى دلوقتي جنب التلفزيون ما تقدرش تصحى تصلي الفجر، خلاص وده صعب عليها. اللي بيضيع الصلاه سهل جدا يقع في اي شهوه او شبهه، تبع الشهوات على طول، هيجي اتباع الشهوات والعوذ بالله، ورضوا بقى بالحياه الدنيا وطمنوا بالحياه الدنيا. هؤلاء خسارتهم في الاخره عظيمه جدا. ليه؟ الله جل ذكره قال: فسوف يلقون غيا. غيا قيل يعني وادي في جهنم بعيد الكعر خبيث الطعم، شديد عذاب أليم، فاختلفوا العلماء فيها، لكن دي من معاني. فإضاعة الصلاة مصيبة. الصفة الثالثة اللي الله عز وجل أثنى عليه بيها، أنه كان أمر الأهل بالصلاة والزكاة، إيتاء الزكاة. كان من صفات هذا العبد الصالح نبي الله إسماعيل عليه السلام انه كان بيأمر اهله وعشيرته ونفسه طبعا قبلهم انه يقيموا الصلاة، كان مقيم الصلاة لانه امتثال امر الله تعالى، وكان يؤمر باهله ويعرف انه الصلاة فيها معاني عظيمة جدا، منها اخلاص العبودية لله، وانه انا بعترف ان انا عبد وان الله هو الرب، ودي حاجة ربنا بيحبها جدا جدا، ذلك من اعظم الشعائر، لان فيها اخلاص العبوديه لله وتحقيق العبوديه والذل والانكسار، ومعاني عظيمه جدا ما ينفعش اختصرها في كلمتين، لكن من اعظم الشعائر دي حاجه معروفه. والزكاه متضمنه الاحسان للعبيد، يبقى امر بالصلاه وامر بالزكاه. وكتير في القران، كتير في القران تقرا الايات انه دايما الايات اللي فيها الصلاه يقرن معها الزكاه، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، كده دايما تاتي الصلاه مع الزكاه، لان الصلاه فيها الاخلاص للمعبود والزكاه متضمنه الاحسان للعبيد. فعملت الاثنين، اديت حق العباد واعطيت حق من الحقوق اللي انا امرني بيها. خلاص؟ ده الانسان عايز يكمل نفسه وعايز يبقى ليه خاصيه عند الله، وعايز يبقى ليه ميزه عند الله، وعايز يبقى له قدر عند الله انه يفعل هذه الافعال. طيب الانفاق كمان شيء مهم، ومن اسباب يعني اللي بتعين بترفع الايمان، ورفع الايمان وعلو الايمان سبب في الثبات على الحق والثبات على الطريق. يقول تعالى، اعوذ بالشيطان الرجيم، قال تعالى: ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بيتعاملون بصير. يعني مثل وأعطى مثل إنه اللي بينفق ماله في سبيل الله ابتغاء مرضات الله وتثبيت من أنفسهم. طب كيف الثبات من نفس؟ ليه الثبات من نفس ليه؟ التثبيت من نفس يعني معناه الصدق في البذل. يعني إيه وتثبيتا من أنفسهم؟ يعني صدق في البذل وصدق في العطاء. لأن المنفق، خلي بالك واصحي معايا، المنفق لما يجي يطلع وعايز ينفق امواله او يطلع فلوس، الموضوع مش هيبقى سهل، الشيطان مش هيسيبه، ولا نفسه هتدعو يفعل هو عايزه كده بسهوله الا بعد ما يربيها بقى تربيه عاليه على مدار سنين. لكن مش بسهوله الشخص كده او عام المسلمين اللي هم ينفقوا، وبنشوف ناس عندهم اموال واغنياء وبيحرقوا الفلوس في كل حاجه، تنزل تشتري قد كده لبس وفلوس قد كده على الاكل وعلى العزومات وتنفق شمال ويمين، أول ما تقول لها صدقة تقول لك صدقة، طيب هشوف أرد عليك، هنشترك في بناء مش عارفة حاجة، طيب هشوف انت عارف بس الاحوال البلد دلوقتي والظروف والدنيا مقفله طيب روحي بقى عيشي معاه في البيت، شوفي تصرفي ايه على الاكل وعلى اللبس وعلى المدارس وعلى الجامعات وعلى 50 60 بند بتجد لهم فلوس، لكن لغايه اللي لله تلاقيه يحصل تقاعس وتراجع. ليه؟ لان لما هتيجي تنفق هيحصل لها افتين، هيتعرض للشخص المنفق افتين. الاولى او واحده منهم انه هيطلب بالانفاق ده محمد الناس، عايز الثناء والمدح وان الناس تمدحه او اي غرض من اغراض الدنيا يعني. ده كتير من الناس كده بينفقوا وعايزين الانفاق ده ياخد حظ من حظوظ الدنيا، غرض من اغراض ينالها، مدح ثناء كده كلام محمده منزله جاه يعني كده، عايز تنزل في وسط ناس تنفق عشان الناس تعرف ان هي كذا فتعظمها وتمجدها وتقول ما شاء الله الست يعني رايحه وجايه، وتاخد المدح والثناء او ياخد المدح والثناء، يعمل مشاريع ويطلع في التلفزيون قلت طلعت مش عارفه كم مليون لده وكم مليون لده وعملت تلت مالي للوقف وخمس مالي مش عارفه ايه، عايزين مدح وثناء. فدي اول آفه بتعترض المنفق، اول آفه تعترض المنفق الغرض من الاغراض الدنيويه، عايز غرض من الاغراض الدنيويه، ادي اول مصيبه. الآفه الثانيه ضعف نفسه والتقاصع والتردد، ينفق ولا ما ينفقش، يعني هاب ان الشخص ما عندوش الآفه الاولى اللي هي غرض من اغراض الدنيا، مالوش غرض من اغراض الدنيا. الآفه الثانيه اللي هتعترض المنفق ايه؟ ضعف النفس والتقاصع والتراجع. ايه ده؟ انا هطلع فلوس؟ لا ده احنا في ازمه رهيبه، انتوا شايفين الدنيا عامله ازاي؟ ده احنا داخلين على مصيبه، الله اعلم الابتلاء اللي احنا فيه ده هيستمر لايه؟ لا لا كل واحد بقى معاه قرش يحافظ عليه، مش وقت خالص خالص الصدقات، لا 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 لا، مش وقت خالص الزكاه، ربنا يعفو عنا بقى نطلعها السنه الجايه. واللي طلع الزكاه يقول لك لا ده انا طلعت الزكاه كويس قوي كده، اطلع صدقه كمان؟ هو حد ضامن بكره يبقى فيه ايه؟ هو حد ضامن ايه اللي هيحصل؟ ده الدنيا والعالم كله واقف. لا زمان كان الابتلاء بيجي في بلد بتعتمد انها تستلف او تقترض من البلد الثانيه، بنوك شغاله والدنيا شغاله والبلد اللي بتحتاجها طب احنا هناخد منين دلوقتي؟ البلاد كلها في ازمه والعالم كله في ازمه والدنيا كلها في ازمه، اطلع القرشين اللي عندي واطلعهم في صدقات واطلع اطعام وانفق، طب وبعدين؟ ولو حصلت ازمه بقى اقعد احط قناع على قد خدي مش لاقي اكل؟ لا 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 لا، فتعترضه الافه الثانيه او يعترضها الافه الثانيه. يبقى المنفق عنده افتين، الافه الاولى انه بينفق وعنده غرض من الاغراض، الافه الثانيه اللي هتعترضه التقاصع والتردد والشيطان يخوفه ويخليه يبخل ويتردد ويتراجع عن الانفاق. طب يتخلص من الافتين ازاي؟ يعني يتخلص من الافتين ازاي؟ الافه الاولى لا يمكن يتخلص منها الا ابتغاء مرضات الله، او مثلا الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، لابد ان هو يخلص النيه لله عشان ما يدخلش على الانفاق غرض من الاغراض، دي الاولى. الافه الثانيه يتخلص منها ازاي؟ بالتثبيت. قال تعالى: وتثبيتا من انفسهم، اثبتها. يعني ايه اثبتها برضه؟ اعمل ايه يعني عشان اثبتها؟ تيجي نفسي تقولي لا انت عندك عيال، ده قسط المدرسه، قسط الجامعه، جوزك قاعد في البيت ما بيشتغلش، اللي ياخد من التل يختل، هتاخدي الفلوس تصرفي منها وتنفقي وتتصدقي يجي لك منين بقى؟ ها؟ فتقول لا يا نفس والله انا بتعامل مع رب كريم شخور، خزائنه لا تنفد، صحيح ما فيش اسباب وصحيح جوزي قاعد في البيت وصحيح انا لا املك وصح كل اللي انت بتقوليه لي ده، بس انا اعلم صفات الرب، انت جاهله بيها يا نفس لكن انا اعرفها، انا اعلم صفات الرب، الشيطان هيخوفك وانت تقول لا والله انا اعلم صفات الرب، الرب شكور، الرب كريم منان، مستحيل ابدا العبد يتعامل بالكرم والله عز وجل لا يعمله بالكرم والاحسان، اكرم الاكرمين هيحسن اليك ويعطيك، ما تخافيش ما تخافيش، تثبيتا من انفسهم، ثبتي نفسك وقويه، ما قلتش اخد كل الفلوس اصرفها واحط ايديا، لا ما ربنا ما قالش كده، لكن انا بقول الناس اللي خايفه تطلع حتى الزكاه، اللي خايفه تتصدق ولو بالقليل، قول لنفسك لا الرب شكور، الرب كريم، الرب خزائنه عظيمه كثيره، يعني كل المعاني دي تبقى قدام عينيكي عشان تنفقي وعشان تطردي كيد الشيطان اللي عايز يمنع منك هذا الخير العظيم اللي هو الانفاق. وتثبيتا من انفسهم، ثبت النفس زي ما قلت كده ان انا اشجعها، وكمان خلي بالك اي طاعه سبب في الثبات على الامر، يعني الانفاق سبب انه يثبتك، مش احنا بنقول ازاي نثبت وازاي احنا بنقع وازاي بنتكعبل وازاي، من اسباب الثبات على الامر الانفاق لانه طاعه وكل طاعه سبب في الثبات، واخده بالك؟ يعني مش الانفاق في حد نفسه، لا كل الطاعات سبب في ان انت تثبتي، كل ما الانسان اجتهد في الطاعات الخالصه لله يبقوا اقرب للثبات وابعد عن زيغان القلب وعن الضياع وعن السقوط والانتكاس. كل ما الانسان قلل الطاعات يبقى قريب من الانتكاس والوقوع. فالانفاق عمل الله يحبه، خاصه في هذه الايام الناس بتعاني معاناه شديده جدا، فقراء والناس الديون، لو تعرفوا بقى الكلام اللي بيتعرض علينا، الديون والمشاكل والفقراء والناس في حاله من اصعب ما يكون. انا يعني لو الوقت يسمح اسمعك وحالات ما حاجه شعرك يشيب، شعرك يشيب يقينا يعني. طب الناس دي تعمل ايه؟ الناس دي تعمل ايه لو المسلمين ما اتحركوش كده؟ لكن كل واحد عنده فلوس خايف عليها وقافل عليها، يحصل يحصل، والله لا والله ما يحصل الا اللي بقى خايفين، والله ما يحصل الا اللي مقفلين وماسكين. لكن والله اللي بيتعامل مع الله، والله تجاره لن تبور، لن تبور ابدا. فالانسان يعني ومن يوقى شح نفسه فاولئك هم المفلحون. والله ما حد هيفلح الا اللي بيقي شح نفسه، خاصه في هذه الايام اللي يعني الكرب فيها اشتد على الغني وعلى الفقير وعلى الجميع. كمان الله زكاه واثنى عليه لانه كان بيامر اهله بالصلاه وايتاء الزكاه زي ما قلنا، وهذه الصفات كان عند الله مرضي. ليه مرضي؟ لانه امتثل امر الله واجتهد ما استطاع، فكانت النتيجه انه الله ارتضى له وجعله من خاص عباده، اصطفاه، جعله الاولياء، رضي عنه وزكاه في القران. حاجه جميله الحقيقه الامتثال امر الله. طب كمان انا عندي الصفه اللي ربنا مدحه فيها اللي هي الحاجه اللي الصفه الرابعه، الرضا، مرضي، كان مرضي، النفس تبقى مطمئنه. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. ازاي النفس تبقى مرضيه؟ الله عز وجل النفس المرضيه، النفس المطمئنه، نفس راضيه عن الله، تقف عند مراد الله لا مراد نفسها ابدا. النفس المرضيه ما تقفش عند مراد نفسها ولا مراد الناس، هي نفس ناظره الى ما يحب الله ويرضاه. النفس المرضيه بتسعى للوصول الى محاب الله. يعني الله تعالى يعني ايا كان اللي ربنا بيحبه، ايا كان وكيف كان، لا اختار لنفسي، لا تختار لنفسها ابدا الا ما اختار الله لها، سيدها والهها ومولاها، الحكيم العليم، الرؤوف الرحيم، على ثقه كامله كامله بان اختيار الله ليا افضل من اختيار نفسي. والله لو حققنا هذا الثقه وهذه المساله اثبت في قلبي ان اختيار الله ليا افضل من اختيار نفسي، مهما كان اختيار الله في مشقه على النفس ومخالفه للهوى. يعني شيء عظيم عظيم عظيم، ايا كان اختيار الله لك في مشقه على النفس، مخالفه للهوى، تعب، الم، ايا كان، اعلمي ان اختيار الله للعبد افضل مليون مره من اختياره نفسه، حتى لو ظن بجهلي ان اختياره نفسه افضل. قمه الجهل ان انا اختار لنفسي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان انا لما اي حاجه بتحصل لي في دنيتي جت على خلاف هوايا او خلاف اختياري، يحصل في قلبي سكينه وطمانينه، وبحسش باي اعتراض ولا اي زعل ولا اي نكد اطلاقا. ربنا اختار ده، خلاص هو ده الخير، بس صعب على نفسي وماله، اتحمل شويه، بس في خير انا مش شايفاه دلوقتي هيجي قدام. ولما تمر الايام وتمر السنين هتجد ان اختيار الله ليكي في كل اللي انت كنت معترض عليه من سنين هو الافضل، هو الاحسن، هو الاعظم. بس النفوس للاسف ما عندهاش صبر ولا عندها ثقه فيما عند الله، ولا عندها درايه بمعاني الاسماء والصفات، فبيقع في هذه الامور العظام. النفس المطمئنه مرضيه من الله، لان راحتها وسعادتها وطمانينتها والطمانينه نفسها ما تكونش الا في رضا الله. فده اهون عليها من ان هي تنال كل حظ وكل شهوه. النفس المرضيه، النفس المطمئنه، النفس اللي رضيت باختيار الله، نفس مطمئنه راضيه مرتاحه، مرتاحه جدا مع المشاكل، مع البلاء، مع المصايب في البلاد وفي بيتها، الدنيا حواليها كلها ملعبكه، بس هي في حاله من الطمانينه والسكينه والرضا. ليه؟ لاني عارفه ان ده يرضي الله. المصايب اللي في العالم كلها دي جريت باقدار الله، والمصايب والابتلاءات اللي جوه بيتها برضه باقدار الله، وهي تعلم علم اليقين من هو الله، من هو الله بكل اسمائه وصفاته. فطمأنت النفس ورضيت بقضاء الله مهما شق على نفسها القضاء، هي راضيه، فحست ان هي في حاله من السكون والراحه والرضا، ما تقدمش ابدا شهوه ولا لذه على امر الله ولا امر الدين، مهما كان الموضوع ابدا. الشيء الشخص المرضي، الانسان المرضي، الانسان اللي هو رضا ربه تعالى، ما فيش حاجه تقطع الرب ابدا، ما فيش حاجه تقطعك عن الوصول الى الله، ما فيش حاجه تقطعك عن رضا الله. ورضا الله تعالى لا يكون الا بالرضا بقضائه، ابتداء لا بد يرضى بقضائه ورضا بامره ورضا بنهيه ورضا بكل ما قدر. لو انا رضيت بده ما فيش حاجه تقطعني عن ربي ابدا مطلقا. الصفه الخامسه انه يجمع الهم كله على الله وحده. العبد العاقل بيجمع دماغه وعقله وفكره وكل حاجه على رضا الله. ليه؟ هو مستعد للقاء الله. هو مش عارف امتى هيموت. الناس العقلاء مش عارفين امتى هيموتوا ومتى يجي لهم موت. ممكن يجي لهم في اي لحظه. لسه امبارح اخت بتحكي لي عن بنت عندها في الجامعه، يعني ودي مثلا 19 20 سنه، كانت عملت عمليه والعمليه نجحت زي الفل، مش مشكله خالص، وخرجت بنتها وعاشت حياتها جميل تمام. حصل لها مش عارفه شويه، بتقولي شويه برد او شويه مضاعفات بتاع. المهم اخذت بعض الادويه، في منهم دواء الدكتور كان بيقولها غلط او حاجه كده. المهم يعني اقدار الله في الاخر الدواء عملها مشكله في الرئه، هوبها تعبت، نقلوها على المستشفى. قعدت شويه في المستشفى ما كملتش وماتت. انا اول سؤال بتقول لي ماتت، قلت لها بكورونا؟ قالت لا ما فيش بكورونا، هي ماتت على طول كده من غير كورونا مش شرط. فالانسان مش عارف امتى هيموت ومتى هيموت وباي سبب هيموت، تعددت الاسباب والموت واحد. فالعقلاء عارفين هو في اي وقت ممكن يلقوا الله، سواء بوباء او بغير وباء، فهو مستعد هذا اللقاء. مستعد بايه؟ بعدم الاعتراض، بالرضا عن الله، بقطع الشهوات واللذات مقابل ان هو ينفذ امر الله، بالصبر ساعه على تعب الدنيا وعناء الجهاد والتعب والتكاليف عشان بعد كده يرتاح ابد الاباد. فهو مستعد للقاء. الشخص ده مشتاق لرؤيه الله. انسان وصل لهذه المرحله هو مشتاق لرؤيه الله ولقاء الله، ما بيحزنش ابدا على اي فوات حظوظ الدنيا. لو وصلت ان انا ارضى بقضاء الله مش هحزن على فوات حظوظ الدنيا. وفرق ان شخص يبقى مستهتر، مش فارق معاه الدنيا جت ما جاتش، عنده استهتار ولا مبالاه، لا مش بكلم على الصنف ده، لا شخص عاقل بيفكر بيحسبها، عنده طموح، عنده ذكاء، عنده كذا. بس مع هذا لو اللي هو عايزه ما وصلوش ما بيحزنش ولا بيتضايق على اي حظ من حظوظ الدنيا، ان يعلم انها حظوظ قصيره ضعيفه قليله هتنتهي بانتهاء حياته، وعقله كله متعلق بحظوظ الاخره، الجنه الباقيه. فحزنه كله على وقت فات ما رضاش فيه ربنا، ما حسش بالانس، صلى صلاه ما عمل كده، الاخت وقفت تصلي ما حستش ان هي بتصلي الصلاه فيها خشوع وخضوع، حست ان وقت كتير جدا عدى منها ما استفادتش منه حاجه تنفعها في الاخره كده. القلوب معلقه بما يرضي الله. ده الشخص اللي ربنا راضي عنه، اللي قال فيهم هؤلاء لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. فكانت إيه النتيجة؟ فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. آية طبعا نزلت في الصحابة، رضي الله عن المؤمنين. وقت ذاك المؤمنين الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، طب رضي عنهم ليه؟ السبب علم ما في القلوب، وهو العليم، علم ان قلوبهم زاهده في الدنيا، ما عندهمش غرض من اغراض، مش منشغلين بحاجه غير رضا الله، عندهم استعداد يضحوا بانفسهم واوقاتهم واموالهم وكل ما يملكوا بس ربنا يبقى راضي. الله عز وجل علم هذا القلوب هو العليم. لما علم ده من قلوبهم، ها، وعلمه مش حادث، هو يعلم ما كان وما سيكون وما هو كان وما لم يكن لو كان كيف يكون، لكن هو العلم الظهور يعني حاجه اللي تظهر. فلما علم هذا انزل عليهم السكينه وأسابهم فتحا قريبة. السكينة نزلت على القلوب رغم أنهم كانوا يبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال وعلى الفتح وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى أنهم يبذلوا أموالهم وأنفسهم، بيبيعون على بيع الدنيا وبيع النفس والتضحية بكل غالي، وما عندهمش غالي، أغلى حاجة عندهم الجنة، ما عندهمش أغلى من كده. لما بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، الله يعلم الصدق من قلوبهم وعلم الصدق من قلوبهم، أنا أنزل عليهم السكينة وأسابهم فتح في الدنيا. ده حال المؤمن الذكي، يبقى فاهم من لما انا اترك الدنيا واحاول ارضي ربي بكل ما املك، الله عز وجل هينزل علي السكينه وهتجيلي الدنيا برضه، وهي راغمه هتجيلك الدنيا اللي تصلحك. ربنا هيديك الدنيا اللي تصلحك، لان في دنيا تفسدك، فهيحجب عنك الدنيا اللي تفسدك وهيديك الدنيا اللي تصلحك. فالانسان ما يقتنعش ابدا ولا يقنع من الله وباي امر يسكن اليه دون الله. الشخص العاقل لا يقتنع ابدا ولا يعني يرضى بشيء يمنعه عن الله ابدا، ولا يفرح باي شيء يحصل له من دون الله، ولا ياس على شيء فاته سوى الله، ولا يستغني برتبة أو بمنزلة أو بجاه أو بوظيفة عن شرف عزه عند الله. ده الشخص العاقل. الشخص العاقل يا لا يفتكر إلى الله ولا يفرح إلا لما يشعر أنه رضى الله وعمله فيه رضا لله، وما يحزنش إلا لو حس إن عمله فيه حاجة غضبت الله. يبقى محل الحزن والفرح نظره إلى الله تبارك وتعالى، ينظر بقلبي لا نرى الله ولكن كأني أرى. العمل اللي أعمله حس إن فيه رضا الله أفرح، عملت عمل فيه شيء يعني يسقطني أو يعني يكون سبب إنه أسقط من عين الله أو أحتجب عن الله أو الله سبحانه وتعالى يغضب عليه في اللحظة دي، أحزن حزن شديد. فكله لله وكله بالله وكله مع الله، يسير مع الله ولله وبالله، مش عايز حاجة من نفسه خالص، دوما نظر إلى الله. يعني كل حياته مشمر كده ومجتهد، عارف واحد يكون كده مستعد لحاجة عشان يجري في سبق، هو بيجري عشان يوصل إلى رضا الله تبارك وتعالى. تنادي الحظوظ من ناحية، يجي له الكلام من ناحية، أصحابه عايزين يجروا له الغلط، صاحباته عايزين يشدوها على الطريق اللي كانت فيه بتاع، لا 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 يا ناشو، القصة دي هي مع الله متجردة محبة، خلاص هي عرفت الحق وعرفت الطريق وبصلت الطريق وربنا شرح صدرها للطاعة وشرح. ما ينفعش ارجع بقى، ما ينفعش ابيع الحاجات الغالية دي والشيء العظيم ده اللي هو رضا الله باصحاب سوء ولا بقعدات هتعدي ولا بلذات وقتية ولا بشهواتها تنقضي وتبقى بعد كده يعني العقوبات. لا 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 لا، الناس الفاهمة بتعملش كده. العبد المرضي يبقى فاهم انه يسعى انه ما يخليش حاجة تزاحم حب الله في قلبه، لان المزاحمة تكون فيها حظ، يعني حظ يزاحم الامر مثلا وحظ يؤازر الامر فينفذه. الحظوظ اللي بتعرض للانسان، في حظ يزاحم الامر مش عايزك تمشي على طريقه تستقيمي، وفي حظ يؤازر الامر فيستطيع انه ينفذه. يعني ايه؟ يعني انا عندي حظ مذموم وحظ ممدوح. الحظ المذموم، الحظوظ المذمومه اللي هي تمنعك عن السير الى الطريق والرضا الله عنك وتقعك في مصايب. وفي حظوظ محموده اللي هي ايه؟ حظ النفس المباح اللي انا اقدر بيه اتقوى بيه على رضا الله، حظي من الاكل، من اللبس، من الفسحه المباحه، من الكلام عن الاصدقاء والصحاب والحياه، يعني تبقى لي حياه، اخرج اتفسح، اكلم اصحابي كلام مباح، البس لبس حلو، اغير من حياتي، يعني اعيش حياتي، ما منعناش لا من الاكل ولا من الشرب ولا من الزينه المباحه، يعني اعمل المباحات دي عشان ده حظ نفس بديهولها عشان تعدني على الحظ الاعظم الا وهو رضا الله. رضا الله، فادي نفسي قسط من الراحه، قسط من الترفيه، اضحك شويه، اتبسط شويه، اخرج شويه طالما حاجه ما فيهاش حرام، اعمل حاجات اللي هي ما فيهاش محرمات عشان اتقوى بهذا المباح على فعل الامر الاعظم واصل الحظ الاعظم الا هو ان رضا الله، وامنع الحظوظ المذمومه ان هي تزاحم الحظوظ اللي او الحظ الاكبر او الاعظم اللي انا بسعى عليه اللي هو اوصل الى الرضا. فدي برضو نقطة مهمة ناخد بالنا منها، عشان في ناس بتفهم الدين خطأ وبتفهم لما بنتكلم عن ان الحظوظ والدنيا وبتاع ان احنا هنقعد في كهف، الكلام طبعا كده يبقى واضح. الحاجة اللي بعد كده والأخيرة اختم بيها، انه الانسان ما يكتفيش بالرسوم، لكن العاقل يسعى للوصول الى الاصول. معلش براحة كده ونفهم، الانسان العاقل لا يكتفي بالرسوم ولكنه يسعى للوصول الى الاصول. الرسوم اهل الطاعه العاملين، اهل العلم العاملين في كل زمان وفي كل مكان وفي كل وقت لا يقتنعون ابدا بعمل ظاهر او بظواهر الاعمال او برسوم الاعمال ابدا،
ما يقتنع إلا لو عمل العمل على مراد الله وكما يحب الله، لأن العمل ليه أصل كده رسم وليه أصول. فالعمل لو كان بس أتيت بيه بالشكل اللي هو الرسم الظاهري ملوش أثر في القلب خالص، وإن كان الله لو قبل هيعطينا الأجر عشان هو كريم. يعني الله وعدنا الحسنة بعشرة، العمل الحسنة واحدة بعشرة، ماشي أنا هعمل العمل في الظاهر، رسم العمل ظاهر العمل مش ممكن يخليني أرتقي في مدارك الكمال، لكن ممكن يقبل العمل. لو ربنا قبل العمل هيديني الحسنة المرجوة لأن امتثلت أمره وهو الكريم. ولكن صاحب العلم اللي عنده علم بقى ما يقتنعش بالكلام ده، وهيبقى فاهم ان الحسنة اللي انا عملي الظاهر والرسوم لوحدها مش هتخليني ارتقي ابدا، لان العمل احتمال اصلا ما يقبلش. طب لو قبل هاخد حسنة والحسنة بعشر امثالها، يبقى انا في خسران. اللي عنده علم ما يقتنعش بالكلام ده، عايز يأتي بالرسوم والاصول، يأتي بالرسوم والاصول الاثنين مع بعض، يسعى ان يرتقي من الرسوم الى الاصول. يبقى العمل ليه حقيقة اللي هي الإيمان وروح المعاملة، يعمل ويشغل ويضغط على النفس لغاية لما تصل إلى الأصول. ليه؟ لأن العبودية الإنسان، العبودية في عبودية للجوارح وفي عبودية للقلب. ما ينفعش يا جماعة الخير، اسمعيني كويس وما تسرحيش مني، ما ينفعش إن أنا أعبد الجوارح للرب وأعطل تعطيل عبودية القلب لله. يعني ما ينفعش أأتي بعبوديات الجوارح وعطل عبوديات القلوب، فعش ها. لو أنا عملت عبوديات الجوارح اللي هي أكتر عام المسلمين عليها، اللي حتى يعني مش بكلم بقى على العصاة اللي هم بعيد قوي خالص، أسأل الله أن يسمعوا ويستجيبوا ويبقوا فعليين، الله بأمين. لكن أنا بتكلم اللي هي يعني بدأت أهي تسمع درس أو تحب الدين، ممكن تكون مش محجبة خالص لسه في البداية، لسه يدوب بتسمع أو لا، ابتدي معايا صح. تعالي من الاول، هات انت العباده في الظاهر جميله اللي هي عبوديات الجوارح، ما ينفعش اعطل عبوديات القلب. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اصلي وانا سرحانه، واقول اذكاري وانا بتفرج على التلفزيون، ومش عارفه اعمل ايه، اطلع الصدقه وما فيش نيه كده، او ما اعمل الاعمال والقلب مش حاضر. لا، انا محتاجه ان انا زي ما القلب اعبده لله، الجوارح تعبد لله، كذلك القلب يعبد لله. ما ينفعش ان انا جوارح تعمل وقصادها اعطل عبوديات القلب. ده اكثر مسلمين واقعين في هذا المساله، ان هم ياتوا بظاهر الاعمال بصوره العمل ولا يصلوا الى الاصول، ولا يصلوا الى الاصول اللي هي عبوديات القلب. العبد القلب معبد لله ما بتجيش. طب اوصل لها ازاي؟ ازاي اعبد القلب لله عز وجل؟ ازاي اصل لهذه المرحله ان عملي يبقى وصل للاصول مش للرسوم؟ اول حاجه ان انا هذب الاخلاق، هذب الاخلاق ابتداء ليا، يعني اعلى مراتب الايمان الانسان عنده حسن خلق، ما يتكلمش ولا يتحرك ولا يفعل شيء الا بالعلم. يعني اصل ازاي تهذيب الاخلاق؟ اهذب الاخلاق مش هيجي تهذيب الخلق ابدا الا بالعلم. فما اتحركش لا شمال ولا يمين الا ما يكون عندي علم، امشي كده واعمل اللي انا عايزاه، لازم اعتني بالعلم عشان العلم هو اللي يخليني اتعامل صح وابتدي اهذب اخلاق. اضرب مثل، شخص عنده كبر، شخص عنده كبر مرض اعراض قلوب، ممكن هو شايف نفسه المتواضع وشايف نفسه ما عندوش كبر، وان انا ما عنديش كبر خالص، ولو قلت لها يا بنت انت عندك كبر تقولي كبر، كبر ايه، انا ما عنديش كبر خالص، تطلع فيكي ما تقبلش، نتيجه انها جهله بمرض الكبر، مش عارفه ايه علامة الكبر، يعني ايه عندها ولا ما عندهاش ومش عارف. لما تدرس العلامات وتعرف متى الشخص يكون عنده كبر او ما عندوش كبر، هنا هيبتدي وصلت للعلم. العلم ده هيخليها تطرد الكبر من قلبها وتبدله بالتواضع. التواضع مش هيجي الا بالعلم، لان انا ما عنديش علم هفضل اتعالى واتكبر، هتكبر بشكلي، هتكبر بمالي، بجاهي، باي شيء بقى انا املكه، ده جاهل. لكن إنسان لو عنده علم هيتواضع، وكل ما ازداد العلم وكان العلم نافع هيورث العبد تواضع. لو العلم زاد والعبد عنده كبر يبقى العلم مش نافع، يبقى انتفعش بيه. لأن لو وصل العلم ليه جذور القلب ها أورث التواضع، ولابد مش ممكن أبدا. مش في الأحرف المقيس يقول عجبت لمن يجري في مجرى البول مرتين كيف يتكبر. على واحد لازم مجرى البول مرتين، مره من جماعه للجماعه خرج المريء، والمره الثانيه لما امه ولدته. يعني احنا اصلك ايه؟ كيف يتكبر؟ ومحمد بن علي كان يقول: ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر الا نقص من عقله مثل ما دخل من ذلك قل او كثر. قال لا يمكن ابدا من ادم يكون عنده كبر الا عقله يكون ناقص. سفيان بن عيينه يقول: ما راى انه من راى انه خير من غيره فقد استكبر. ليه؟ لان ابليس انما منع من السجود لادم لانه استكبر، هو شاف انه افضل منه، قال انا خير منك، خلقتني انا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني من طين. هو شاف انه افضل من ابليس، من ادم. ابليس راى انه هو افضل من ادم، انا خير منه، هو شاف انه خير منه. لما شاف انه الافضل تكبر، فتكبر على امر الله فبقى ابليس. فالانسان شاف نفسه احسن من حد، سواء في العلم، في الشكل، في الجاه، في السلطان، عنده كبر ولا بد. فعش اشوف نفسي ان انا احسن الناس والافضل الناس اطلاقا، ولو عندي ميزه يبقى من الله. وبص لسائر العيوب، انا بضرب مثل ازاي ان انا اصل الى الاصول. الاصول يبقى اول حاجه هذب اخلاقي بايه؟ بالعلم. وضربت مثل على الكبر، لكن تهذيب الاخلاق محتاج كثير وكثير، لان الاخلاق حاجات كتير جدا. انا ضربت مثل بس على العلم. الحاجه الثانيه توقير الحقوق، ان انا اوقر الحقوق، الحقوق في المعاملات، ان انا اعطي كل ما امرت به من حق الله وحقوق العباد. حد ليه حق عندي اعطه له، حد استشارني في شيء ابذل النصيحه واخلص في النصيحه واتعامل من قلبي واخدم العباد من قلبي، مش ان انا بنصح نصيحه فيها كذب ولا فيها غش ولا فيها اقدر اصل لاقصى ما عندي خدمه العباد. النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم، قال: من استطاع ان يخدم اخيه او ينفع اخيه فلينفعه. تقدري تنفعي المسلمين انفعيهم، وبذلي لهم النصيحه، وخلي النصيحه خالصه لله عز وجل. دي من صفات العبد المرضي، ان يرضي عباد الله باعطائهم الحقوق، من اداء الزكاه، من الصدقات، من الصدق في النصيحه. في جنازه الرجل يروح يشهدها، ان شاء الله حتى ابسط الشيء، حد قدامك عطس يرحمكم الله، ابسط شيء. يعني من اعظم شيء اللي اداء الحقوق، وان انت تدي حق اختك المسلمه، لابسط شيء انها ابسط حاجه تعطس فتقول يرحمكم الله. دي كلها حقوق كثيره جدا على المسلمين. وللاسف 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 كل واحد شايف حقه عند المسلمين، مش شايف حق المسلمين عليه ايه. يعني سالت اي واحده تقول لك: اه فلانه دي ما بتزورنيش، تشكيلك، اه دي عملت فيا، اه ده سوى فيا، اه ده ليه فلوس، ليه فلوس عنده ما جابهاش. الناس على طول شايفه الحقوق اللي عندها للناس، عملتني بكذا، كلمتني بطريقه وحشه، الدنيا اللي عليها ما سددتوش، عملت فيا، عمل فيا، عملت فيا، عمل فيا. طول ما احنا قاعدين بنشكي الناس عملوا فينا ايه؟ يعني دوما شايفين ان لنا حقوق عند الناس، طب الناس حقوق ايه علينا؟ ما بنشوفش الا قليل. الا ما رحم ربي، ودي نقطه برضو عايز واقفه. ان انا زي ما انا ليا حقوق عند الناس، الناس لها حقوق عليا. هو انا قضيت حقوق الناس عشان اطالب الناس بحقوقهم؟ هو انا عملت اللي عليا، يعني اديت حق العباد اللي هم يعني لهم حق عليا عشان اسال حقي؟ لا، الناس كل واحد دلوقتي، كل واحد دلوقتي الا قليل بيبص كويس قوي هو ليه ايه؟ طب عليه ايه؟ لا دي عايزه بقى علم زي ما قلت في الكلام. طب ايه كمان؟ عايزه تصفيه الاعمال. يعني ايه تصفيه الاعمال؟ يعني انه الانسان يصفي عمله بالاخلاص. اي عمل ما فيهوش اخلاص لله يعني في حظ شيطان، يعني الباعث اليه نفس، يعني الباعث اليه اي شيء، يبعد. يبعد تماما عن حظوظ النفس، ويبعد عن مداخل الشيطان. يجتهد بالعلم انه ينقي الاعمال بالراحه كده، ينقي الاعمال ويدفع عن خاطره والهوى. لا عمل نفسك تامورك بيه في هوى، في هوا ما تعملوش. يا جماعه في ناس كتير بتعمل حاجات اقول لها: انت استغفرت يا ربنا؟ تقولي اه، والنتيجه جت سيئه جدا. اقول لها: ازاي يعني؟ تقولي اه والله بعد ما استخرت بس حصلت مصيبه. اقول لها: لا معلش، انت استخرتي اه، بس وانت بتستخيري انت صاحبه هوا، فانت ملتي للي طلبه هواكي، ما استسلمتيش لامر الله كاملا. انت استخرتي اه بس قمت عملت اللي في دماغك. حتى واحنا بنستخير ها ممكن الهوا يدخل، ممكن شخص يستخير ويدخل عليه الهوى، ممكن تستخيري في موضوع وتنفذي لهواكي فيه، ده مش اخلاص، ما ينفعش. يبقى انت ما طلبتيش من الله ان يدلك على الحق بالاخلاص. اعمالي كلها لابد ان تكون خالصه، ما بديش فرصه للشيطان يفسد عليا صدقه، يفسد عليا قيام ليل، يفسد عليا بر والدين، يفسد عليا طاعة زوج، يفسد عليا أي عمل، لأن الشيطان مش هيسيبك وأنت بتعملي أعمال صالحة. يبقى أنا بصحصحها قبل ما أعمل العمل ولا أثناء بعمل العمل، إيه ممكن يكون حظ الشيطان في العمل؟ قبل ما أعمله كده أنا أعمل أي عمل، إيه ممكن يكون حظ الشيطان؟ أبتدي أركز وأشوف إيه مداخل الشيطان في العمل وأدفعها بالاستعانة بالله وبالدعاء إن العمل يكون خالص لله عز وجل، عشان ما أقعش في المعاطب وفي المهالك وفي مصائد الشيطان. لا يتركك عدو مضل مبين وتربص. يبقى انا عشان اوصل للاصول وعملي ما يبقاش واقف على الرسوم، لان اصحاب العلم دوما محل نظرهم الاصول وليس الرسوم. اعمل ايه؟ يبقى زي ما قلنا كده ان انا هعمل الثلاث حاجات: تهذيب الاخلاق والمعاملات مع الخلق بالعلم، اعطاء حقوق الحقوق كامله، حق الله وحق العباد، تصفية الأعمال بالإخلاص عشان ربنا يرضى عن العمل ويقبل العمل، وأدفع عن نفسي نزغ الشيطان وهوى النفس وكل هذه الأمور عشان أصبح عند ربي مرضية. فاسأل الله جل في علاه أن يثبت الرضا في قلوبنا ولا يحرمنا أبدا الرضا يعني عنا بذنوبنا، وأن يجعلنا يعني عنده راضين مرضيين ما أحيانا ما أبقانا، إنه قريب سميع مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.